لقولها إني واستحاض فلا أطهر. فإن قال قائل كيف تقول وجوب؟ فمن أين أخذت الوجوب؟ نقول أخذنا الوجوب من كون هذا الشيء يستحيا منه، والحياء من الإيمان، والإيمان واجب، فإذا فعل ما يستحيا منه علم أنه لا يترك الواجب إلا لواجب. هذا وجه الدلالة، وإن كان فيها شيء من الخفاء، لكن القواعد العامة تدل على أنه لا بد أن الإنسان يقول كل ما يحتاج إلى فهمه بإذن الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحاضة هي استمرار الدم، هي استمرار الدم. فهل المراد أن يستمر كل الشهر، يعني بمعنى أنها جميع السنوات تكون يخرج منها الدم؟ نقول هذا ظهر الحديث، لأنها قالت استحاض فلا أطهر، فهي أثبتت ثم نفت أيضا، نفت الطهر، أثبتت دوام الاستحاضة ثم نفت الطهر بقولها فلا أطهر. وعبد الله بن عوض معنا. طيب، لكن أهل العلم رحمهم الله يقولون إذا غلب الدم على أكثر المدة فهي مستحاضة، تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر. انتبه، فمثلا إذا حار، إذا بقي الدم معه 16 يوما، نعم، فهي مستحاضة تغليبا لإيش؟ مش يا جماعة، تغريبا للأكثر، يعني معنى أن الأكثر يعطى حكم الكل، وإلا فإن حديث فاطمة بنت أبي قبيش لا يدل على أنها تطهر في يوم من الأيام، إذا أنا دائما يجري منها الدم. لكن يقول العلماء يغلب الأكثر فيعطى حكم الكل، وهذا صحيح إلا إذا كان عادة، إلا إذا كان عادة. يعني هذه المرأة من أول ما جاء الحيض وهو 16 يوما أو 17 يوما باستمرار، فهنا قد نقول إنه عادة ولو زاد على أكثر الوقت لأنه اضطرد، بخلاف أن تكون امرأة عادتها 6 أيام أو 7 ثم يستمر معها إلى أن يخرج عن 15 يوما، فهنا نقول ما زاد على 15 يوما فهو حيض، وحينئذ ترجع إلى إيش؟ نعم، ما زاد على 15 يوم فهو استحاضة، وحينئذ نقول ارجعي إلى عادتك. وهذا القول يفرق بين أن تكون مبتدأة من حين ابتدأ بها الحيض وهي تحيض 17 يوما باستمرار، وبين امرأة لها عادة ثم زادت العادة حتى تجاوز 15 يوما، فإن هذا يكون استحاضة وترجع إلى عادتها. والخلاف في هذا على أنه من الأمور المهمة، لأنه يترتب عليها صلاة وصيام وجماع وطلاق وعدة وغير ذلك، ترتب على الحيض أمور كثيرة، حتى إن بعضهم ذكر يترتب عليها فوق 100 حكم. نعم، ومع ذلك تجد العلماء يختلفون فيه، ومع ذلك أيضا تجد النساء دائما يسأل ويحيرنا الرجل. نعم، فلا بد من ضوابط في الحقيقة، لا بد من ضوابط، وهذه الضوابط أيضا ما هي على سبيل اليقين، بل على سبيل غلبة الظن، لأن النساء تضطرب عاداتهن بعض الأحيان، ولا سيما في وقتنا الأخير حيث جاءت هذه الكيماويات، حبوب منها الحمل، حبوب منها الحيض، حبوب منشطة، حبوب فيها كذا، حتى أربكت النساء. ولهذا نجد في النساء كثيرا ما يسألن عن اختلاف العادة واضطرابها بسبب أكل هذه الحبوب، أو بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنع الحمل. طيب، المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة من هي التي استمر عليها الدم فلا تطهر، لكن العلماء ألحقوا الأكثر بالكل فيما إذا استمر بها الدم حتى تجاوز إيش؟ حتى تجاوز 15 يوما، فقالوا هذه مستحاضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصل بقولها أفأداء الصلاة، وهذا أمر ثابت في الإجماع المستند إلى الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا تقرير لما كان معلوما ولا أشكال فيه أن الحائض لا تصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة لا تدع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنها تدع الصلاة في وقت الحيضة، ولهذا قال دع الصلاة قدر الأيام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن الدم الخارج من المرأة دم عرق فإنه لا يلحق بالحيض. من أين يؤخذ؟ من قوله إن ذلك دم عرق. وهذا يتأتى في كثير من المسائل، منها لو أن المرأة سوت عملية ثم بدأت هذه العملية تفرز دما في بعض الأحيان، نعلم أن هذا الدم من العملية، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا دم عرق، لا تترك الصلاة من أجله. طيب، وكذلك ما يسمى باللولب، فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيبه. هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر حيض لقوله إن ذلك دم عرق. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. واضح؟ طيب، ومن فوائده أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها ولو كان لدمها تمييز، يعني لو فرضنا أن هذه المرأة المستحاضة دمها يختلف، مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق، لكن لها عادة من قبل، فهل تأخذ بالتمييز أو ترجع إلى العادة؟ ترجع إلى العادة. وهل أنتم الآن تصورتوا هذا أم لا؟ يعني الآن المستحاضة أحيانا يكون لها دمان، دم يميل إلى طبيعة الحيض ودم يميل إلى طبيعة العرق، فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها، أو تأخذ بعادتها؟ الثاني، لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق. وفي الأخذ بهذا راحة للمرأة، لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل، قد يكون دمها في أول الشهر يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض، أو يكون متقطع مرة يميل إلى الحيض مرة يميل إلى الصحابة. خلوكم معنا. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ترجع إلى أمر فيه الراحة، لأنها تقول مثلا أجلس قدر الأيام التي كنت أحيض فيها وفي في نفس الزمن ولا يهمني ما بقي، وهذا لا شك أنه راحة. وعلى هذا فترجع إلى إيش؟ إلى عادتها، سواء كان لها تمييز أم لم يكن لها تمييز. وهذا القول هو الراجح وهو الذي دل عليه الحديث. وقال بعض أهل العلم ترجع إلى التمييز وتدع العادة، لأنه لما تغير الدم بطل حكم العادة فيرجع إلى التمييز. والتمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإن كان يعرف فهو من المعرفة، وإن كان يعرف فهو من العرق وهو الريح، يعني له رائحة. دم الحيض يقولون من علاماته أولا أنه أسود، أسود. ثانيا ثخين، وضده الرقيق، يعني ثخين ليس يجري كما يجري الماء بل هو ثخين. وثالثا منتن، له رائحة كريهة لأنه يخرج من أقصى الرحم فينتن. وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق لا ريح له. فهذه ثلاثة علامات: العلامة الأولى الأخ صار خاص الأخ أين هذا واحد، ودم الاستحاضة أحمر. طيب الثاني أين أين ثخين، يعني ثقيل لا يجري بسرعة، ودم الاستحاضة رقيق. الثالث دم الحيض منتن، ودم الاستحاضة لا رائحة له لأنه دم عرق. فيه فرق رابع ذكره بعض الأطباء المتأخرين وهو محمد بن علي البار، يقول إن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. فهمتم؟ الآن إذا جرح جلد الإنسان خرج الدم يتجمد أو لا يتجمد؟ الحيض لا يتجمد، لأن الحيض هو عبارة عن انفجار البويضة العالقة في الرحم، وهي حالة انكماشها وعدم انفجارها متجمدة، فلا تتجمد مرة ثانية. هذا هو التعليل الطبي. وهذه العلامة قد تكون هي أوضح العلامات، أن دم الحيض، سأقول إن أخطأت فردوا عليه، دم الحيض يتجمد، لا اللهم استعان، أن دم الحيض يتجمد والاستحاضة لا يتجمد، عكس العكس هو الصحيح، أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، فتكون الفروق أربعة، تكون الفروق أربعة. طيب هل إذا وجدت هذه الفروق ولها عادة هل نقدم هذه الفروق أو نقدم العادة؟ حديث فاطمة يدل على أننا نقدم العادة، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ولم يفصل له، وعندهم إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا. وقلنا أيضا إن رجوع العادة مطلقا إيش؟ أيسر للمرأة وأريح لها لأنها معلومة. ولو رجعت إلى العادة إلى التمييز لكان التمييز مرة يكون في أول الشهر ومرة في آخره ومرة في وسطه ومرة يكون تمييزا موضحا ومرة يكون تمييزا غير موضح. لكن الصحيح أنه إذا لم يكن لها عادة، يعني بمعنى أن المرأة من حين بدأ بها الحيض استحيضت استمر معها الدم، فحينئذ ترجع إيش إلى التمييز. لأن التمييز أقرب على أمر ترجع إلى التمييز. فإذا قالت ليس لها تمييز، دمها أحمر دائم أو أسود دائم أو ثخين دائم أو منتن دائم، ما لها تمييز. إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وتنظر أقاربها كم عادتهن. إذا قال الأقارب عادة أكثر أقاربها من 6 أيام إلى 7، ماذا تكون؟ تكون 6 أيام أو 7، تتحرى في الفرق بين 7 و 6، ثم تغتسل وتصلي. لكن في أي مكان من الشهر تجعل هذه العادة؟ في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر؟ نقول متى بدأ بك الحيض؟ قالت بدأ بي الحيض من نصف الشهر. نقول ابتداء العادة، ابتداء مدة الحيض من نصف الشهر، والمراد الشهر الهلالي، لأنه هو المعتبر شرعا لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن تبتدئ هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، تبتدئ الحيض في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر، تتحير من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21، ثم تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب، وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم، هل هو حيض أو استحاضة. وليعلم حفظك الله أنه من أشكل ما يكون على العلماء فضلا عن النساء العمل أو معرفة حقيقة الحيض، معرفة حقيقة الحيض، حتى أنه ذكر لنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن المستعدي أن أحد المشايخ يدرس التلاميذ وجاء لهم بتفصيل المذهب، تفصيل المذهب في الحيض صعب جدا، لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائدة إلا أن يشاء الله، لأنه تفصيلات كثيرة، ويدرس وكل ما قال فهمتم قالوا ما فهم، فهمتم قال ما فهم. في النهاية قال له رجل من الطلبة يا شيخ عفى الله عنك، نحن لا نحيض، وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكالاته. نعم، لما عجز ترك ما يعجز عنها، نعم نعم، محاولة الوصول إلى ما يعجز عنها أن تتركه، ولكن هذا الطلب من التلميذ غير موافق، لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن، أليس كذلك؟ إي نعم، لا سيما المتزوج ولا عاد اللي ما تزوج. نعم، إيش؟ أي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. إي نعم، نعم شرف. الضابط المنطلبات ترجع لعادته، يعني مثلا إذا كان يتجاوز 15 على طول رجع لعادته. خلاص، ما على القول الراجح متى رأت الدم فهو حي ما لم يتجاوز أكثر الشهر، لكن على المذهب لا بد من تفصيل. إذا شئتم أن نفصل فصلنا، لكن إن فصلنا لكم سوف يذهب ويطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن. نعم، أبدا يكفي. نعم، لا، اللي ما لها عادة كيف ترجع إلى العادة؟ اللي ما لها عادة يعني. لا لا، شوف، أولا إذا استحيضت المعتادة، يعني امرأة كان يأتيها الحيض باضطراد 7 أيام من أول كل شهر معروف، ثم استحيضت، ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن. الثانية، من استحيضت من أول الأمر، من يومه صغيرة بنت، أول ما جاء الحيض وهو مستمر عليه كل الشهر مبتدأ، هذه ترجع إلى إيش؟ كل لا، شفت انك احيانا تغفل، ترجع إلى التمييز. هل لها تمييز؟ يعني بمعنى هل إن بعض دمها أسود وبعضها أحمر، بعضه رقيق بعضه ثخين، بعضه منتن بعضه لا رائحة له أو لا؟ عرفت؟ إذا قال لها تمييز، نعم لها تمييز، يجيها الدم أسود في أول الشهر 7 أيام، ماذا نقول؟ ترجع للتمييز، تجلس أيام التمييز ثم تعتصر وتصلي. الحالة الثالثة قالت ليس عندها تمييز، دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تمييز، حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء لكن أقاربها أقرب إلى عادتها من الأباعد. فمثلا إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها، نعم، عادتها 5 أيام، عادتهن 5 أيام، تجعل حيضها كم؟ 5 أيام. طيب من أين تبتدي؟ نقول من أول زمن بدأ بها الحيض، فإن جهلته أو نسيت فإنها تبتدي من أول كل شهر. هلال انتهى انتهى.
صلى الله عليه وسلم
على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المعلم رحمه الله تعالى في باب الحيض، أنا عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحاضت 7 سنين.
استحيضت بالياء، عندك بالألف ولا بالياء؟ طيب.
أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل سنة.
ما عندنا وقال هذا عرق، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد بلانا جنب، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت
بنت
عبد الله قالت
عبد الرحمن ايش عندكم؟ تلاه؟ وشو؟
قل في طبعة الفقير معاذة بنت عبد الرحمن وهو خطأ، التي روت عن السيدة عائشة رضي الله عنها هي معاذة بنت عبد الله العدوية المتوفاة 83 هجرية.
طيب.
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم حالة أو كم حالة للمستحاضة يحيى؟
للمستحاضة 3 حالات.
نعم.
أولا التي لها عادة ترجو إلى عادتها.
نعم.
والتي ليست لها عادة ترجو إلى التمييز.
نعم.
والتي ليست لها عادة ولا تميز يعني تمكس بدرة يعني ما تمكس
غالب النساء. طيب غالب النساء من قريباتها أو من عموم النساء؟ من قريباتها. نعم أحسنت. المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز؟ نعم. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز؟ ولو كان لها تمييز. طيب ما هو الدليل من حديث فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش؟
قالت الدين الحديث هذا من قول قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة فجر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
نعم، ما وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟
وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟
نعم،
أن هذا أيسر لها.
لا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على ذلك.
طيب، إلى الآن ما تم الجواب؟ هنا ها؟ لا، بن عوض
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها مثلا إلا إذا كان هناك تمييز،
يعني لم يفصل ولم يستفصل. نعم، لم يفصل ولم يستفصل. ومن القواعد الأصولية عبد الله بن عوض نعم، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ارجعي إلى العادة ولو كان هناك تمييز. نعم، طيب، كيف يتصور أن لا يكون لها عادة حين قلنا إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز؟ عبد القادر، ها؟ ما كنت حاضرا؟ نعم، إذا كانت مبتدأة، إذا كانت مبتدأة يعني معناها من أول ما جاء الحيض استحيضت. بماذا يكون التمييز يا حامل؟ لا، أي عجيب. طيب، نعم، ما هي الأمور التي تميز بها دم الحيض من دم النفاس أم دم الاستحاضة؟ نعم، نعم،
دم الحيض ثقيل.
نعم،
ودم الاستحاضة رقيق.
نعم،
ثالثا دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة ليس كذلك.
نعم،
رابعا نعم،
رابعا
قرره
الرسول
أن دم الحيض غير جامد، لا يتجمد.
نعم،
وأفضل
الاستحاضة لا يتجمد. أحسنت، بارك الله فيك. إذا لم يكن لها تمييز، صاحب الثوب الأزرق، إذا لم يكن لها تمييز يعني ليس لها عادة ولا تمييز، ماذا تصنع؟ يعني تجلس كعادة قريباتها. طيب، نعم، قل لي ومتى تبتدئ الجلوس؟
من أول الشهر.
من أول الشهر على طول؟
من أول الهلال.
هذا هو معنى الأول. ما هذا بعدد أيام، لكن متى تبدأ؟ من يوم 10 من الشهر، من يوم 20، من أول يوم؟ طيب، أين؟ لا،
من يوم
صحيح، من يوم أتاها الدم، فإن نسيت هنا من بداية الشهر. ها؟ طيب، بارك الله فيك، أحسن من انتهى إلى ما سنة. طيب، آخر واحد، يلا أنت. هنا بداية الشهر هلالي ولا هلالي؟ أحسنت، الظاهر إن شاء الله يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب. نعم نعم.
قرأت بعض أهل العلم أن يقولون بتقديم التمييز، يقولون لأن التمييز اجتهاد ورجوع العادة تقليد، والاجتهاد مقدم على التقليد. ما رأيك؟
هو لا شك أن فيها قول وهو مذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة وهو رواية عن أحد، هذا لا أشكال فيه. وأما التعليل فإنه عليل، بل إنه ميت لم تنفخ فيه الروح أصلا، كيف تقليد والرسول هو الذي قاله؟ ما هو صحيح. من قال سأطلق الحديث؟ ما خالف الجمع بينهما أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها، ومن ليس لها عادة إلى تمييزها، هذا الجمع، لأنه ما في التفضيل أحدهم على الآخر. لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه المرأة، وذكرنا أيضا أنه ربما مع فساد حال المرأة ومرضها بالاستحاضة يتغير الدم على غير قاعدة. على كل حال أيضا هو أريح كما قلنا، ما فيه اشتباه، والتمييز ربما يكون يوم من يوم أسود ويوم أحمر ويوم منتن ويوم غير منتن، فيحصل اضطراب. بقي علينا أن ننظر، يقول ولكن دع الصراط قدر الأيام التي كنت تحيطن فيها ثم اغتسل وصلي. احنا ذكرنا الفوائد أظن، انتهينا منها. طيب، من الفوائد أن الصلاة لا تجب على الحائض، يقول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت أحيض فيها، بل تحرم عليها الصلاة لقوله دع الصلاة. وقد أجمع العلماء على ذلك، أي على أن الحائض لا يحل لها أن تصلي. ومن فوائدها فوائد الحديث أنها لا تقضي الصلاة، وذلك لأنه لما قال دع الصلاة لم يقل ثم صليها بعد، فدل هذا على أنها لا تقضي الصلاة. ومن فوائد الحديث وجوب الغسل للحيض بقوله ثم اغتسل وصلي. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة أن تغتسل إلا إذا مضت مدة الحيض، فدل هذا على أنه لا يجب عليها الاغتسال فيما بعد. ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على المستحاضة، وجوب الصلاة على المستحاضة لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولكن كيف تصلي والدم يجري؟ نقول تصلي والدم يجري أن تغسل فرجها ثم تلبس حفاظة، حفاظة لأجل أن تمنع سيلان الدم على الفخذين وبقية الثياب، ثم تصلي. وهل تتوضأ قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة؟ الجواب لا، لما سيأتي أنه قد توضأ إلى كل صلاة، فتتوضأ عند دخول كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة مفروضة. أما النافلة فإنها تتوضأ عند فعلها. وهل تصلي الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، تصلي فريضة ونافلة. وإذا توضأت للنافلة هل تصلي الفريضة؟ الجواب نعم، لأن حدثها قد ارتفع حكما، وإذا ارتفع الحدث صلى الإنسان ما شاء فرائض ونوافل. ثم قال وفي رواية وليست بالحيضة أو بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. من فوائد هذه الرواية وجوب غسل دم الحيض لقوله فاغسلي عنك الدم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره، أي عن يسير دم الحيض، بعموم قوله اغسلي عنك الدم، فتغسل ولو كانت نقطة يسيرة. أما دم غير الحيض فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أنه نجس، كالدم الذي يخرج من الأنف ومن السن ومن الجرح وما أشبهه، المهم ليس من السبيلين، فهو نجس عند جمهور العلماء، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه نجس. ولكن عند التأمل لا تجد دليلا على أنه نجس، أعني دم الآدم خاص، لا تجد دليلا على أنه نجس. أولا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني لحظة حتى نرتب الأدلة، نقول لا نجد دليلا على أن دم الآدمي نجس. وإذا لم نجد دليلا على نجاسة شيء ما فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فإن قال قائل هل تجيزون شرب دم الآدمي؟ فالجواب لا، لكن لا يلزم من التحريم أن يكون الشيء نجسا، فها هو السم مثلا نجس إطاءه وهو حرام. إذن لا يلزم من التحريم كون شيء نجسا فنبقى على الأصل وهو الطهارة. وهذا دليل عدم، بحيث يقال لمن طلب الدليل الدليل عدم الدليل. شوف الدليل عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني البقاء على الأصل وأنه لا يوجد دليل على النجاسة. ثم نقول هناك أدلة إيجابية على طهارة دم الآدمي، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم في جراحاتهم في أيام الجهاد ولم يؤمروا بإزالتها ولا بتطهيرها، وعدم الأمر مع قيام السبب يدل على إيش؟ على عدم الوجوب. ولو كان يجب التنزه من الدم لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه؟ فالجواب بلى ولا لا؟ الجواب بلى، كانت تفعل ذلك، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. مجرد فعل الرسول، هذه أيضا قاعدة أصولية، أن مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ما لم يقترن بأمر. وعلى هذا فمن قال إن تطهيرها وجهه، إن غسلها وجهه من أجل النجاسة، بل هو من أجل إزالة المؤذي من وجه وإزالة المشوه من وجه آخر، لأن ما المعلوم بقاء الوجه ملوث بالدم تشويه ويتأذى به الإنسان. فمن قال إن غسلها إياه من أجل إزالة النجاسة؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وهذا يعم كل المسلم. أليس كذلك؟ والدم منه أو لا؟ منه، فيكون طاهرا. ثالثا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من حي وانفصل منه فهو كميتته. ومن المعلوم أن ميتة الآدمي طاهرة، فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه في حياته فهو طاهر، أليس لو قطعت اليد من هذا الإنسان، لو قطعت اليد من إنسان هل تكون نجسة أو طاهرة؟
طاهرة،
مع أنها أعظم من الدم، وفيها أيضا دم، نفس اليد فيها دم. فالذي يظهر لي أن دم الآدمي طاهر، ولكن من باب الاحتياط نقول للإنسان لا تعرض صلاتك للفساد، واغسله، اغسل الدم. لكن لو قال لنا هل أغسله على سبيل الوجوب وعلى أنه نجس، نقول لا، لأنه أولا لا دليل وهذا دليل عدمي، ثانيا هناك أدلة إيجابية، إيجابية تدل على عدم نجاسة الدم. فإن قال قائل كيف تخالف الإجماع، كيف تخالف الإجماع، فالجواب أن لا إجماع، الخلاف معروف من عهد السلف، ودعوى الإجماع دعوى عظيمة عظيمة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، ولا سيما في الزمن الأول. الزمن الأول كل مدينة تعتبر قارة في التباعد، تباعد المدن وعدم العلم بالأحوال، ما هناك تلغراف ولا هناك برقيات ولا هناك تلفونات، ما في شيء. فما يدرينا إذا كان إنسان في أقصى أفريقيا وإنسان في أقصى آسيا، ما الذي يعلمنا عن خلاف هذا مع هذا؟ صعب. ولهذا نقل الإجماع في غير المسائل المعلوم الإجماع عليها أمر صعب. وقد مر علينا البارحة مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع، وهي اللهم هيئ لي أناسا لا ينسون، ها، المكاتب، إذا طلب الكتابة فقد قال الله تعالى كاتبوه، ونقل صاحب الكتاب الإجماع على أن المكاتبة مندوبة، وليس كذلك، بل فيها خلاف قوي لغير أهل الظاهر. أهل الظاهر يقول الوجوب، لكن حتى غير أهل الظاهر لا، في خلاف إذا طلبها وعلمنا فيه الخير. على كل حال في مسألة الدم نقول من قال إنهم أجمعون، ولا يمكن أن يكون إجماع والنصوص هكذا ظاهرها الطهارة. الإجماع لا يمكن أن يكون خلاف نصوص ظاهر، خلاف ظاهر النصوص أبدا، وتتبع هذا تجنون. وعلى هذا فالقول الذي تطمئن إليه نفسي أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن من باب الاحتياط والتورع نقول للإنسان ينبغي لك أن تطهر ما أصابك منه. أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور، وكذلك ما لو انجرحت الأمعاء ونزل الدم الخارج، فهذا نجس ما فيه إشكال. طيب، وعن عائشة رضي الله قلنا المستحاضة تصلي لقوله وصلي، فهل يجوز أن يجامعها زوجها؟ نعم، في هذا خلاف، في هذا خلاف. فقال بعض العلماء لا يجوز أن يجامع زوجها إلا إذا خاف العنت، يعني المشقة بعدم الوقت، وأما مع الراحة فلا يجوز. والصواب أنه يجوز أن يجامعها زوجها بلا كراهة وبلا حاجة، وذلك أنه إذا جازت الصلاة وهي أشد منعا من الجماع فالجماع من باب أولى. ولهذا سئل ابن عباس أظن عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 هل يأتيها زوجها، فقال إذا صلت يأتيها زوجها، وهذا قياس واضح، قياس جلي، يعني إذا جاز أن تصلي فجواز الجماع من باب أولى. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أزواج المستحاضات، وهن حوالي 7 التي استفيضت في عهد الرسول، لم يأمر أحد من أزواجهن باجتنابهن، والأصل الحل في غير الحل، فالصواب أن وطأ المستحاضة جائز سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. لقولها إني واستحاض فلا أطهر، فإن قال قائل كيف تقول وجوب، فمن أين أخذت الوجوب؟ نقول أخذنا الوجوب من كون هذا الشيء يستحيا منه، والحياء من الإيمان، والإيمان واجب، فإذا فعل ما يستحيا منه علم أنه لا يترك الواجب إلا لواجب. هذا وجه الدلالة، وإن كان فيها شيء من الخفاء، لكن القواعد العامة تدل على أنه لا بد أن الإنسان يقول كل ما يحتاج إلى فهمه بإذن الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحاضة هي استمرار الدم، هي استمرار الدم، فهل المراد أن يستمر كل الشهر، يعني بمعنى أنها جميع السنوات تكون يخرج منها الدم؟ نقول هذا ظهر الحديث، لأنها قالت استحاض فلا أطهر، فهي أثبتت ثم نفت أيضا، نفت الطهر، أثبتت دوام الاستحاضة ثم نفت الطهر بقولها فلا أطهر. وعبد الله بن عوض معنا. طيب، لكن أهل العلم رحمهم الله يقولون إذا غلب الدم على أكثر المدة فهي مستحاضة تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر. انتبه، فمثلا إذا حاض، إذا بقي الدم معها 16 يوما، نعم، فهي مستحاضة تغليبا لإيش؟ تقريبا للأكثر، يعني معنى أن الأكثر يعطى حكم الكل، وإلا فإن حديث فاطمة بنت أبي قبيش لا يدل على أنها تطهر في يوم من الأيام، إذا أنا دائما يجري منها الدم. لكن يقول العلماء يغلب الأكثر فيعطى حكم الكل، وهذا صحيح إلا إذا كان عادة، إلا إذا كان عادة، يعني هذه المرأة من أول ما جاء الحيض وهو 16 يوما أو 17 يوما باستمرار، فهنا قد نقول إنه عادة ولو زاد على أكثر الوقت لأنه اضطرد، بخلاف أن تكون امرأة عادتها 6 أيام أو 7 ثم يستمر معها إلى أن يخرج عن 15 يوما، فهنا نقول ما زاد على 15 يوما فهو حيض، وحينئذ ترجع إلى إيش؟ نعم، ما زاد على 15 يوم فهو استحاضة، وحينئذ نقول ارجعي إلى عادتك. وهذا القول يفرق بين أن تكون مبتدأة من حين ابتدأ بها الحيض وهي تحيض 17 يوما باستمرار، وبين امرأة لها عادة ثم زادت العادة حتى تجاوز 15 يوما، فإن هذا يكون استحاضة وترجع إلى عادتها. والخلاف في هذا على أنه من الأمور المهمة، لأنه يترتب عليها صلاة وصيام وجماع وطلاق وعدة وغير ذلك، ترتب على الحيض أمور كثيرة، حتى إن بعضهم ذكر يترتب عليها فوق 100 حكم. نعم، ومع ذلك تجد العلماء يختلفون فيه، ومع ذلك أيضا تجد النساء دائما يسألن ويحيرنا الرجل. نعم، فلا بد من ضوابط في الحقيقة، لا بد من ضوابط، وهذه الضوابط أيضا ما هي على سبيل اليقين، بل على سبيل غلبة الظن، لأن النساء تضطرب عاداتهن بعض الأحيان، ولا سيما في وقتنا الأخير حيث جاءت هذه الكيماويات، حبوب منع الحمل، حبوب منع الحيض، حبوب منشطة، حبوب فيها كذا، حتى أربكت النساء. ولهذا نجد النساء كثيرا ما يسألن عن اختلاف العادة واضطرابها بسبب أكل هذه الحبوب، أو بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنع الحمل. طيب، المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة من هي التي استمر عليها الدم فلا تطهر، لكن العلماء ألحقوا الأكثر بالكل فيما إذا كان إذا استمر بها الدم حتى تجاوز إيش؟ حتى تجاوز 15 يوما، فقالوا هذه مستحاضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصل بقولها أفأدع الصلاة، وهذا أمر ثابت بالإجماع المستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا تقرير لما كان معلوما ولا أشكال فيه أن الحائض لا تصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة لا تدع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنها تدع الصلاة في وقت الحيضة، ولهذا قال: دع الصلاة قدر الأيام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن الدم الخارج من المرأة دم عرق فإنه لا يلحق بالحيض. من أين يؤخذ؟ من قوله إن ذلك دم عرق. وهذا يتأتى في كثير من المسائل، منها لو أن المرأة سوت عملية ثم بدأت هذه العملية تفرز دما في بعض الأحيان، نعلم أن هذا الدم من العملية، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا دم عرق، لا تترك الصلاة من أجله. طيب، وكذلك ما يسمى باللولب، فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيبه، هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر حيض لقوله إن ذلك دم عرق. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. واضح؟ طيب، ومن فوائد أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها ولو كان لدمها تمييز، يعني لو فرضنا أن هذه المرأة المستحاضة دمها يختلف، مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق، لكن لها عادة من قبل، فهل تأخذ بالتمييز أو ترجع إلى العادة؟ ترجع إلى العادة. وهل أنتم الآن تصورتوا هذا أم لا؟ يعني الآن المستحاضة أحيانا يكون لها دم يميل إلى طبيعة الحيض ودم يميل إلى طبيعة العرق، فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها، أو تأخذ بعادتها؟ الثاني، لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق. وفي الأخذ بهذا راحة للمرأة، راحة للمرأة، لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل، قد يكون دمها في أول الشهر يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض، أو يكون متقطع مرة يمين للحيض مرة يمين للصحابة. خلوكم معنا. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ترجع إلى أمر فيه الراحة، لأنها تقول مثلا أجلس قدر الأيام التي كنت أحيض فيها وفي نفس الزمن ولا يهمني ما بقي، وهذا لا شك أنه راحة. وعلى هذا فترجع إلى إيش؟ إلى عادتها، سواء كان لها تمييز أم لم يكن لها تمييز. وهذا القول هو الراجح وهو الذي دل عليه الحديث. وقال بعض أهل العلم ترجع إلى التمييز وتدع العادة، لأنه لما تغير الدم بطل حكم العادة، فيرجع إلى التمييز. والتمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإن كان يعرف فهو من المعرفة، وإن كان يعرف فهو من العرف وهو الريح، يعني له رائحة. دم الحيض يقولون من علاماته أولا أنه أسود، أسود. ثانيا ثخين، وضده الرقيق، يعني الثخين ليس يجري كما يجري الماء بل هو ثخين. وثالثا منتن، له رائحة كريهة لأنه يخرج من أقصى الرحم فينتن. وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق لا ريح له. فهذه ثلاثة علامات: العلامة الأولى الأخ صار خاص الأخ، أي نعم هذا واحد، ودم الاستحاضة أحمر. طيب الثاني أين؟ أين؟ ثخين يعني ثقيل لا يجري بسرعة، ودم الاستحاضة رقيق. الثالث دم الحيض منتن، ودم الاستحاضة لا رائحة له لأنه دم عرق. فيه فرق رابع ذكره بعض الأطباء المتأخرين، وهو محمد بن علي البار، يقول إن دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد. فهمتم؟ الآن إذا جرح جلد الإنسان خرج الدم يتجمد أو لا يتجمد؟ الحيض لا يتجمد، لأن الحيض هو عبارة عن انفجار، عن انفجار البويضة العالقة في الرحم، وهي حالة انكماشها وعدم انفجارها متجمدة، فلا تتجمد مرة ثانية. هذا هو التعليل الطبي. وهذه العلامة قد تكون هي أوضح العلامات، أن دم الحيض، سأقول إن أخطأت فردوا عليه، دم الحيض يتجمد، لا اللهم استعان، أن دم الحيض يتجمد والاستحاضة لا يتجمد. عكس العكس هو الصحيح، أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. فتكون الفروق أربعة، تكون الفروق أربعة. طيب هل إذا وجدت هذه الفروق ولها عادة هل نقدم هذه الفروق أو نقدم العادة؟ حديث فاطمة يدل على أننا نقدم العادة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ولم يفصل لها، وعندهم إن ترك الاستفصال، عندهم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ولما لم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا. وقلنا أيضا إن رجوع العادة مطلقا إيش؟ أيسر للمرأة وأريح لها لأنها معلومة. ولو رجعت إلى العادة إلى التمييز لكان التمييز مرة يكون في أول الشهر ومرة في آخره ومرة في وسطه ومرة يكون تمييزا موضحا ومرة يكون تمييزا غير موضح. لكن الصحيح أنه إذا لم يكن لها عادة يعني بمعنى أن المرأة من حين بدأ بها الحيض استحيضت استمر معها الدم فحينئذ ترجع إيش إلى التمييز لأن التمييز أقرب علامة ترجع إلى التمييز. فإذا قالت ليس لها تمييز دمها أحمر دائم أو أسود دائم أو ثخين دائم أو منتن دائم ما لها تمييز إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى عادة النساء الغالبة وتنظر أقاربها كم عادتهن. إذا قال الأقارب عادة أكثر أقاربها من 6 أيام إلى 7 ماذا تكون؟ تكون 6 أيام أو 7 تتحرى في الفرق بين 7 و 6 ثم تغتسل وتصلي. لكن في أي مكان من الشهر تجعل هذه العادة؟ في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. نقول متى بدأ بك الحيض؟ قالت بدأ بي الحيض من نصف الشهر. نقول ابتداء العادة ابتداء مدة الحيض من نصف الشهر، والمراد الشهر الهلالي لأنه هو المعتبر شرعا لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن تبتدئ هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز تبتدئ الحيض في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر، تتحيض من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21 ثم تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب، وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم هل هو حيض أو استحاضة. وليعلم حمد الله أنه من أشكل ما يكون على العلماء فضلا عن النساء العمل أو معرفة حقيقة الحيض، معرفة حقيقة الحيض. حتى أنه ذكر لنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن المستعدي أن أحد المشايخ يدرس التلاميذ وجاء لهم بتفصيل المذهب، تفصيل المذهب في الحيض صعب جدا، لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائدة إلا أن يشاء الله، لأنه تفصيلات كثيرة. ويدرس وكل ما قال فهمتم قالوا ما فهم، فهمتم ما قال ما فهم. في النهاية قال له رجل من الطلبة يا شيخ عفى الله عنك نحن لا نحيض، وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكالاته. نعم، لما عجز ترك ما يعجز عنها نعم محاولة الوصول إلى ما يعجز عنها أن تتركه. ولكن هذا الطلب من التلميذ غير موافق، لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن، أليس كذلك؟ إيه نعم، لا سيما المتزوج ولا عادة ولا ما تزوج. نعم، إيش؟ أي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. أين؟ نعم شرف.
يعني الضوابط في هذه المضطربات
الضابط المضطربات ترجع لعادتها. يعني مثلا إذا كانت يتجاوز 15 على طول رجع العادة. خلاص ما على القول الراجح متى رأت الدم فهو حي ما لم يتجاوز أكثر الشهر. لكن على المذهب لا بد من تفصيل، إذا شئت من نفصل فصلنا، لكن إن فصلنا لكم سوف يذهب يطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن. نعم أبدا يكفي. نعم
العادة.
لا، اللي ما لها عادة كيف ترجع للعادة؟ اللي ما لها عادة لا لا. شوف، أولا إذا استحيضت المعتادة، يعني امرأة كان يأتيها الحيض باضطراد 7 أيام من أول كل شهر معروف، ثم استحيضت، ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن. الثانية، من استحيضت من أول الأمر، من يومه صغيرة بنت، أول ما جاء الحيض وهو مستمر عليها كل الشهر مبتدأ، هذه ترجع إلى إيش؟ كل لا، شفت أنك أحيانا تغفل، ترجع إلى التمييز. هل لها تمييز؟ يعني بمعنى هل إن بعض دمها أسود وبعضها أحمر، بعضه رقيق بعضه ثخين، بعضه منتن بعضه لا رائحة له أو لا؟ عرفت؟ إذا قالت لها تمييز، نعم لها تمييز، يجيها الدم أسود في أول الشهر 7 أيام، ماذا نقول؟ ترجع للتمييز، تجلس أيام التمييز ثم تعتصر وتصلي. الحالة الثالثة، قالت ليس عندها تمييز، دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تمييز، حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء، لكن أقاربها أقرب إلى إلى عادتها من الأباعد. فمثلا إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها، نعم، عادتها 5 أيام، عادتهن 5 أيام، تجعل حيضها كم؟ 5 أيام. طيب من أين تبتدي؟ نقول من أول زمن بدأ بها الحيض، فإن جهلته أو نسيت فإنها تبتدي من أول كل شهر. هلال انتهى انتهى.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد،
صلى الله
عليه وصحبه اجمعين. وبعد، قال المعلم رحمه الله تعالى في باب الحيض، أنا عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحاضت 7 سنين.
استحيضت عندنا، استحيضت بالياء، عندك بالالف ولا بالياء؟ طيب.
أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل سنة.
ما عندنا وقال هذا عرق، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد إلى ناجله، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت
بنت
عبد الله قالت
عبد الرحمن ايش عندكم؟ تلاه؟ وشو؟
قل في طبعة الفقير معاذة بنت عبد الرحمن وهو خطأ، التي روت عن السيدة عائشة رضي الله عنها هي معاذة بنت عبد الله العدوية المتوفاة 83 هجرية.
طيب.
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت حلولية أنت؟ فقلت لست بحلولية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم حالة أو كم حالة للمستحاضة يحيى؟
للمستحاضة 3 حالات.
نعم.
أولا التي لها عادة تجوي لعادتها.
نعم.
والتي ليست لها عادة خرج إلى التمييز.
نعم.
والتي ليست لها عادة ولا تميز يعني تنقص بدرة يعني ما تنقص أكثر من غالب النساء.
غالب النساء. طيب غالب النساء من قريباتها أو من عموم النساء؟ من قريباتها. نعم أحسنت. المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز؟ نعم. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز؟ ولو كان لها تمييز. طيب ما هو الدليل من حديث فاطمة بنت حبيش من أبي حبيش؟ نعم ما وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟
وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟
نعم.
أن هذا أيسر لها.
لا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على ذلك.
طيب إلى الآن ما تم الجواب. هنا ها؟ لا بن عوض يعني لم يفصل ولم يستفصل. نعم لم يفصل ولم يستفصل. ومن القواعد الأصولية عبد الله بن عوض نعم يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ارجع إلى العادة ولو كان هناك تمييز. نعم. طيب كيف يتصور أن لا يكون لها عادة حين قلنا إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز؟ عبد القادر ها ما كنت حاضرا؟ نعم. إذا كانت مبتدأة يعني معناها من أول ما جاء الحيض استحيضت. بماذا يكون التمييز يا حامل؟ لا أي عجيب. طيب نعم ما هي الأمور التي تميز بها دم الحيض من دم النفاس أم دم الصحابة؟ نعم نعم
دم الحيض ثقيل.
نعم
ودم الاستحاضة رقيق.
نعم
ثالثا دم الحيض منتن له رائحة كريهة وأما دم الاستحاضة ليس كذلك.
نعم
رابعا نعم
رابعا قرره أن دم الحيض غير جامد لا يتجمد. نعم أحسنت بارك الله فيك. إذا لم يكن لها تمييز صاحب الثوب الأزرق يعني ليس لها عادة ولا تمييز ماذا تصنع؟ يعني تجلس كعادة قريباتها. طيب نعم قل يا ومتى تبتدي الجلوس؟ من أول الشهر على طول. هذا هو معنى الأول. هذا بعدد أيام لكن متى تبدأ؟ من يوم 10 من الشهر، من يوم 20، من أول يوم؟ طيب أين؟ لا
من يوم حيض.
صحيح، من يوم أتاها الدم. فإن نسيت هنا من بداية الشهر. ها؟ طيب بارك الله فيك، أحسن من انتهى إلى ما سنة. طيب آخر واحد، يلا أنت. هنا بداية الشهر هلالي ولا هلالي؟ أحسنت. الظاهر إن شاء الله أن يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب. نعم نعم،
قرأت بعض العلماء يقولون بتقديم التقليد، يقولون لأن التقليد اجتهاد ورجوع العادة تقليد، والاجتهاد مقدم على التقليد. ما
هو لا شك ان فيها قول وهو مذهب الشافعي ان التمييز مقدم على العاده، وهو روايه احد، هذا لا اشكال فيه. واما التعليل فانه عليل، بل انه ميت لم تنفخ فيه الروح اصلا، كيف تقليل والرسول هو الذي قاله؟ ما هو صحيح. من قال؟ سأطلق الحديث ما خلف الجمع بينهما، أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها، ومن ليس لها عادة إلى تمييزها، هذا الجمع، لأنه ما في التفضيل أحدهم على الآخر. لكن كون رسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه المرأة، وذكرنا أيضا أنه ربما مع فساد حال المرأة ومرضها بالاستحاضة يتغير الدم على غير قاعدة. على كل حال أيضا هو أريح كما قلنا، ما فيه اشتباه، والتمييز ربما يكون يوم من يوم أسود ويوم أحمر ويوم منتن ويوم غير منتن، فيحصل اضطراب. بقي علينا أن ننظر، يقول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضن فيها ثم اغتسل وصلي. احنا ذكرنا الفوائد أظن، انتهينا منها. طيب من الفوائد أن الصلاة لا تجب على الحائض، يقول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضن فيها، بل تحرم عليها الصلاة لقوله دع الصلاة. وقد أجمع العلماء على ذلك، أي على أن الحائض لا يحل لها أن تصلي. ومن فوائدها فوائد الحديث أنها لا تقضي الصلاة، وذلك لأنه لما قال دع الصلاة لم يقل ثم صليها بعد، فدل هذا على أنها لا تقضي الصلاة. ومن فوائد الحديث وجوب الغسل للحيض بقوله ثم اغتسل وصلي. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة أن تغتسل إلا إذا مضت مدة الحيض، فدل هذا على أنه لا يجب عليها الاغتسال فيما بعد. ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على المستحاضة، وجوب الصلاة على المستحاضة لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضن فيها. ولكن كيف تصلي والدم يجري؟ نقول تصلي والدم يجري أن تغسل فرجها ثم تلبس حفاظة، حفاظة لأجل أن تمنع سيلان الدم على الفخذين وبقية الثياب، ثم تصلي. وهل تتوضأ قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة؟ الجواب لا، لما سيأتي أنه قد توضأ إلى كل صلاة، فتتوضأ عند دخول كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة مفروضة. أما النافلة فإنها تتوضأ عند فعلها. وهل تصلي الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم تصلي فريضة ونافلة. وإذا توضأت للنافلة هل تصلي الفريضة؟ الجواب نعم، لأن حدثها قد ارتفع حكما، وإذا ارتفع الحدث صلى الإنسان ما شاء فرائض ونوافل. ثم قال نعم. وفي رواية وليست بالحيضة أو بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. من فوائد هذه الرواية وجوب غسل دم الحيض بقوله فاغسلي عنك الدم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره، أي عن يسير دم الحيض، بعموم قوله اغسلي عنك الدم، فتغسل ولو كانت نقطة يسيرة. أما دم غير الحيض فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أنه نجس، كالدم الذي يخرج من الأنف ومن السن ومن الجرح وما أشبهه، المهم ليس من السبيلين، فهو نجس عند جمهور العلماء، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه نجس. ولكن عند التأمل لا تجد دليلا على أنه نجس، أعني دم الآدم خاص، لا تجد دليلا على أنه نجس. أولا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني لحظة حتى نرتب الأدلة، نقول لا نجد دليلا على أن دم الآدمي نجس. وإذا لم نجد دليلا على نجاسة شيء ما فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة. فإن قال قائل هل تجيزون شرب دم الآدمي؟ فالجواب لا، لكن لا يلزم من التحريم أن يكون الشيء نجسا. فها هو السم مثلا نجس إعطاءه وهو حرام، إذن لا يلزم من التحريم كون شيء نجسا، فنبقى على الأصل وهو الطهارة. وهذا دليل عدمي، بحيث يقال لمن طلب الدليل الدليل عدم الدليل. شوف الدليل عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني البقاء على الأصل وأنه لا يوجد دليل على النجاسة. ثم نقول هناك أدلة إيجابية على طهارة دم الآدم، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم في جراحاتهم في أيام الجهاد، ولم يؤمروا بإزالتها ولا بتطهيرها، وعدم الأمر مع قيام السبب يدل على إيش؟ على عدم الوجوب. ولو كان يجب التنزه من دم من الدم لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه؟ فالجواب بلى ولا لا؟ الجواب بلى، كانت تفعل ذلك، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. مجرد فعل الرسول، هذه قاعدة أصولية، أن مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ما لم يقترن بأمر. وعلى هذا فمن قال إن تطهيرها وجهه إن غسلها وجهه من أجل النجاسة، بل هو من أجل إزالة المؤذي من وجه وإزالة المشوه من وجه آخر، لأن ما المعلوم بقاء الوجه ملوث بالدم تشويه ويتأذى به الإنسان. فمن قال إن غسلها إياه من أجل إزالة النجاسة؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وهذا يعم كل المسلم. أليس كذلك؟ والدم منه أو لا؟ منه، فيكون طاهرا. ثالثا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من حي وانفصل منه فهو كميتته. ومن المعلوم أن ميتة الآدمي طاهرة، فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه في حياته فهو طاهر. أليس لو قطعت اليد من هذا الإنسان، لو قطعت اليد من إنسان هل تكون نجسة أو طاهرة؟
طاهرة،
مع أنها أعظم من الدم، وفيها أيضا دم، نفس اليد فيها دم. فالذي يظهر لي أن دم الآدمي طاهر، ولكن من باب الاحتياط نقول للإنسان لا تعرض صلاتك للفساد واغسله، اغسل الدم. لكن لو قال لنا هل أغسله على سبيل الوجوب وعلى أنه نجس، نقول لا، لأنه أولا لا دليل، وهذا دليل عدمي. ثانيا هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الدم. فإن قال قائل كيف تخالف الإجماع، كيف تخالف الإجماع، فالجواب أن لا إجماع، الخلاف معروف من عهد السلف، ودعوى الإجماع دعوى عظيمة عظيمة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، ولا سيما في الزمن الأول. الزمن الأول كل مدينة تعتبر قارة في التباعد، تباعد المدن وعدم العلم بالأحوال، ما هناك تلغراف ولا هناك برقيات ولا هناك تلفونات، ما في شيء. فما يدرينا إذا كان إنسان في أقصى أفريقيا وإنسان في أقصى آسيا، ما الذي يعلمنا عن خلاف هذا مع هذا؟ صعب. ولهذا نقل الإجماع في غير المسائل المعلوم الإجماع عليها أمر صعب. وقد مر علينا البارحة مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع، وهي اللهم هيئ لي أناسا لا ينسونا، ها، المكاتب. إذا طلب الكتابة فقد قال الله تعالى كاتبوه، ونقل صاحب الكتاب الإجماع على أن المكاتبة مندوبة، وليس كذلك، بل فيها خلاف قوي لغير أهل الظاهر. أهل الظاهر يقول الوجوب، لكن حتى غير أهل الظاهر لا، في خلاف إذا طلبها وعلمنا فيه الخير. على كل حال في مسألة الدم نقول من قال إنهم أجمعون؟ ولا يمكن أن يكون إجماع والنصوص هكذا ظاهرها الطهارة. الإجماع لا يمكن أن يكون خلاف نصوص ظاهر، خلاف ظاهر النصوص أبدا، وتتبعوا هذا تجنون. وعلى هذا فالقول الذي تطمئن إليه نفسي أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن من باب الاحتياط والتورع نقول للإنسان ينبغي لك أن تطهر ما أصابك منه. أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور، وكذلك ما لو انجرحت الأمعاء ونزل الدم الخارج، فهذا نجس ما فيه إشكال. طيب، وعن عائشة رضي الله قلنا المستحاضة تصلي لقوله وصلي، فهل يجوز أن يجامعها زوجها؟ نعم، في هذا خلاف. فقال بعض العلماء لا يجوز أن يجامع زوجها إلا إذا خاف العنت، يعني المشقة بعدم الوقت، وأما مع الراحة فلا يجوز. والصواب أنه يجوز أن يجامعها زوجها بلا كراهة وبلا حاجة، وذلك أنه إذا جازت الصلاة وهي أشد منعا من الجماع فالجماع من باب أولى. ولهذا سئل ابن عباس أظن عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 هل يأتيها زوجها، فقال إذا صلت يأتيها زوجها. وهذا قياس واضح، قياس جلي، يعني إذا جاز أن تصلي فجواز الجماع من باب أولى. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أزواج المستحاضات، وهن حوالي 7 اللاتي استحيضت في عهد الرسول، لم يأمر أحدا من أزواجهن باجتنابهن. والأصل الحل في غير الحيض، فالصواب أن وطأ المستحاضة جائز سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة.